إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذكر يا عباد الله على نوعين اثنين، فمنه ذكر مقيد ومنه ذكر مطلق. الذكر المقيد هو ما جاء بلفظ معين وكان مرتبطا بزمان أو مكان أو حال معينة واردة في الكتاب والسنة، كأذكار النوم والاستيقاظ منهم مثلا، وهي كثيرة، منها ما ورد في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمن بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال رضي الله عنه، قال البراء: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. فأمره صلى الله عليه وسلم بالالتزام باللفظ الذي علمه إياه. أيضا جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. هذا مثال على الذكر المقيد. أما الذكر المطلق فهو أيضا ذكر جاء بلفظ معين لكنه لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا حال معينة، بل يأتي به المسلم دون تقيد بشيء من ذلك. قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر. غير الذكر فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا على تركه إلا مغلوبا على تركه. قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر في السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسكن والسر والعلانية وعلى كل حال. وقال وسبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. انتهى كلامه رضي الله عنه. حديثنا في هذه الجمعة يا عباد الله عن أحد أعظم أنواع الذكر، عن أحد أعظم أنواع هذه الأذكار المطلقة، حديثنا عن الاستغفار. عباد الله، لقد حثنا الله تعالى على الاستغفار في كتابه فقال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وامتدح أهل الاستغفار بالأسحار فقال والمستغفرين بالأسحار، ووصف عباده المتقين بأنهم وبالأسحار هم يستغفرون، وبين الله تعالى حال أهل التقوى فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عباد الله، لقد ضرب لنا أسوتنا وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الاستكثار من الاستغفار والتزود منه، مع أن الله تعالى قد بين له أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وجاء في صحيح الإمام مسلم أنه قال إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد، أي في آخر عهده، إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، فقال صلى الله عليه وسلم كفارة لما يكون في المجلس، رواه أبو داود في سننه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. واخر وانت على كل شيء قدير. والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. عباد الله، ان للاستغفار فضلا عظيما وثمرات متنوعه. بين لنا ربنا سبحانه وتعالى انه غفور رحيم غفار لمن طلب المغفره والصفح. قال تعالى: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لهذا حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الاستغفار، وبين لنا انه سبيل لمحو الذنوب والخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له وان كان قد فر من الزحف. والاكثار من الاستغفار يا عباد الله سبيل لنيل خيري الدنيا والاخره. قال نوح عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال نوح أيضا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود عليه السلام ناصحا قومه: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، كيف اقول حين اسال ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قال: وجمع بين أصابعه إلا الإبهام: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. رواه مسلم في صحيحه. والاستغفار يا عباد الله أمان من العذاب. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان فيهم أمانان النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. وأعظم صيغ الاستغفار وأجلها فضلا سيد الاستغفار، وهو أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري في صحيحه. هذه بعض فضائل الاستغفار. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا للاستكثار من الاستغفار، وأن يجعلنا من عباده الأبرار، وأن يغفر لنا ذنوبنا الكثار، إنه هو العزيز الغفار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن للاستغفار أحكاما مهمة، فمنها أن الاستغفار نوع من أنواع الذكر. والذكر كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم الذكر يكون بالقلب تارة وباللسان تارة وبالقلب واللسان تارة أخرى، وأعظمها وأعلاها وأجلها وأكملها ما توافق عليه القلب واللسان. أيضا من أحكام الذكر أنه يجوز الاستغفار للنفس وللغير، فالملائكة يا عباد الله تستغفر للمؤمنين، قال تعالى يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقد أمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لنا، قال عز من قائل سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. وقد بين الله تعالى حال أهل الإيمان وأنهم يستغفرون لمن سبقهم بالإيمان والفضل، قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومما يشرع للمسلم أن يواظب عليه الاستغفار للوالدين خصوصا بعد وفاتهما. جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول أن هذا يتساءل، قال فيقال باستغفار ولدك لك. ومما يجب علينا أن نعلمه أنه لا يجوز الاستغفار لغير المسلمين ولا يجوز الترحم عليهم، قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. جاء في مسند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب فصلى ركعتين، قال ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم ثم قال له يا رسول الله ما لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار. أما استغفار إبراهيم لأبيه المشرك فبيانه ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، والذيخ هو ذكر الضباع، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أما ما ورد من استغفار إبراهيم لأبيه فقد قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومما ينبغي أن ننبه عليه أهمية الاستغفار بشكل خاص للنساء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة أي ذات رأي وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والحديث متفق عليه. وجاء في رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنكن تكثرن الشكاء، أي الشكوى والتذمر. ومن الأمور التي بيّنها أهل العلم سبب التلازم في كثير من نصوص الكتاب والسنة بين الاستغفار والتوبة، وأنهما متى اجتمعا افترقا، ومتى افترقا اجتمعا. فالتوبة إذا ذكرت لوحدها يدخل فيها معنى الاستغفار، والاستغفار إذا ذكر لوحده يدخل فيه معنى التوبة. أما إذا ذكر معا فيكون الاستغفار لما مضى من الذنوب، وأما التوبة فتكون كالمعاهدة بين العبد وربه على عدم الرجوع في المستقبل إلى ارتكاب تلك الذنوب. بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. اللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين المتقين المؤمنين، وتب علينا ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر عبادك الموحدين المستضعفين في كل مكان، انصرهم على من ظلمهم وطغى وبغى وتجبر عليهم. يا قوي يا عزيز، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والإيمان والاطمئنان والاستقرار، وأعمم بنعمة الأمن والأمان سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولولاة أمرنا، وارزقهم اللهم هداك، واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الرشيدة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم من أرادنا وأراد علماءنا وولاة أمرنا وحماة أمننا بسوء وكيد فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. اللهم اغفر لكل من بنى لك مسجدا، واغفر لمن بنى هذا المسجد يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.